السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بالفضلاء، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم بني فيه، حيث نواصل مجالسنا في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكنا قد شرعنا في شرح زيادات الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل على ما جمعه الإمام النووي من الأحاديث. وموضوع مجلسنا اليوم هو الحديث الرابع والأربعون، حيث قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الحديث الرابع والأربعون. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث المتفق على صحته جاء عند الشيخين بهذا اللفظ، وجاء عندهما أيضا بلفظ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وهو عند البخاري من لفظ عائشة رضي الله عنها، وعند مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عندهما أيضا بلفظ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وجاء عند مسلم بلفظ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. هذا الحديث العظيم الجليل الذي قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم أصل من أصول النكاح، ولذلك زاده الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة أو الرضاعة، تجوز بفتح الراء وبكسر الراء. والرضاعة أو الرضاعة في لغة العرب هي مص الثدي، سواء كان الثدي لامرأة أو لدابة، فمص الثدي عند العرب يسمى رضاعة. وأما الرضاعة في الشرع فهي وصول لبن المرأة إلى جوف المولود، وصول لبن المرأة إلى جوف المولود. وعبرنا بوصول لأن المقصود هو الوصول، وهو الذي يحصل به الشبع وتحصل به التقوية، سواء كان الوصول بمص الثدي، وهذا الغالب الكثير، أو كان بغير ذلك، كأن جمع لبن المرأة ثم وضع في زجاجة ثم مصه المولود من الزجاجة، أو وضع في إناء ثم صب في فمه، أو وضع في إناء وأصعط من أنفه. بأي وسيلة وصل اللبن إلى جوفه تتحقق الرضاعة في الشرع. وصول لبن المرأة هذا يخرج لبن غيرها كلبن الدواب كلبن الأبقار الذي يسمى بالحليب الصناعي، فإن هذا لا يؤثر حرمة، لا يؤثر حرمة، فلا بد من أن يكون اللبن لبن امرأة إلى جوف، والمقصود بالجوف هنا البطن. وأما الدماغ وهو الجوف الثاني فهو لا يدخل هنا على الصواب، وإن كان بعض الفقهاء ذكره وقال وصول اللبن إلى البطن أو الدماغ، لكن هذا لا يدخل هنا، لأن وصول اللبن إلى الدماغ لو تصور لا يحصل منه المقصود الشرعي، فالمقصود بالجوف هو البطن، وأوله كما هو معلوم الحلق. ولذلك يا إخوة لو أن الصبي مص الحليب وجمعه في فمه ثم دسعه وأخرجه ولم يبتلعه فهذه ليست رضاعة، لأنه لم يصل إلى الجوف، لم يصل إلى الجوف. جوف المولود، وقولنا المولود يشعر بصغر المرتضع، وهذا الذي سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. والرضاعة حتى تكون محرمة وتترتب عليها الآثار الشرعية لا بد فيها من شرطين. الشرط الأول أن تكون في الحولين، أي في السنتين الأوليين، لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل تمام الرضاعة في الحولين، جعل تمام الرضاعة في الحولين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانك من إخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه. انظرنا من إخوانكن، فدل هذا على أنه ليست كل رضاعة تحرم على كل حال، وإنما الذي يحرم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. ما معنى إنما الرضاعة من المجاعة؟ المقصود أن الرضاعة المعتبرة شرعا هي التي تكون عن جوع الطفل بحيث يتغذى باللبن، يسد اللبن جوعه، يسد اللبن جوعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحرم من الرضاعة ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. إنما يحرم من الرضاعة ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، رواه الترمذي والنسائي في الكبرى، وروى ابن ماجة بعضه، ورواه ابن حبان والحاكم، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وشيخنا الشيخ ابن باز رحم الله الجميع، والإمام الألباني رحم الله الجميع. فالحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يحرم من الرضاعة ما فتق الأمعاء، أي ما ملأ الأمعاء، ما ملأ الأمعاء في الثدي، يعني في وقت مص الثدي، يعني في زمان أخذ الطفل للثدي، وكان قبل الفطام، وهذا وجه الشاهد، وكان قبل الفطام، والمعلوم أن الفطام يكون في السنتين. وأيضا روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة في الحولين، إنما الرضاعة في الحولين. رواه مرفوعا الدارقطني وابن عدي، وصححه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، ضعفه جماعة من العلماء وصححه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الرضاعة في الحولين. الفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذا فمن كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه موقوفا عبد الرزاق في المصنف والبيهقي، وصححه البيهقي، صحح الموقوف. وأيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما الرضاعة ما شد العظم وأنبت اللحم، إنما الرضاعة ما شد العظم وأنبت اللحم. رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. فدلت كل هذه الأدلة على أنه لا بد من أن تكون الرضاعة في زمن المجاعة في الحولين، وهذا القول الصحيح، وغيره من الأقوال ضعيفة. لكن هل العبرة بالفطام أو العبرة بالحولين؟ هل العبرة بالمجاعة أو العبرة بالحولين؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن العبرة بالفطام، فلو أن المولود فطم بعد 6 أشهر وصار يأكل ويتغذى بغير اللبن، ثم جاءت امرأة فأرضعته 5 رضعات أو 10 رضعات فأكثر، قالوا هذا لا يؤثر تحريما لأنه كان بعد الفطام. ولو أن مولودا بقي يتغذى على اللبن بعد الحولين صار ما يسد جوعه أن يأكل، ما يأكل، يأبى أن يأكل، يجوع حتى يرضع، وقد تجاوز الحولين، قالوا تؤثر هذه الرضاعة التحريم، لأن العبرة بالفطام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، وقال: وكان قبل الفطام. إذن العبرة بالفطام، وهذا قد نصره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، واختاره شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن العبرة بالزمن، وأن يكون الرضاع في الحولين، فإذا كان الرضاع في الحولين فهو مؤثر، أما إذا كان بعد الحولين فإنه لا يؤثر. والأظهر والله أعلم أنه يجمع بين الأدلة، تكون العبرة بالفطام في الحولين، تكون العبرة بالفطام في الحولين، فنكون جمعنا بين جميع الأدلة. فإذا فطم المولود في أثناء الحولين فإنما بعد الفطام من الرضاعة ما يؤثر، ولكن إذا تجاوز الحولين وهو لا زال يرضع فإن الرضاعة بعد الحولين لا تؤثر ولو لم يفطم، لأن الله عز وجل قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتمام الرضاعة في الحولين، فما بعد الحولين ليس من الرضاعة. وبهذا تجتمع جميع الأدلة، تجتمع جميع الأدلة. هذا الأظهر والله أعلم. يتفرع عن هذا الشرط: هل رضاع الكبير يؤثر؟ إذا أرضعت المرأة رجلا كبيرا قد تجاوز البلوغ، فضلا عن أن يكون قد تجاوز الحولين، كان بالغا أو تجاوز البلوغ، هل هذا الرضاع يؤثر؟ الذي عليه جماهير العلماء أن هذا الرضاع لا يؤثر للأدلة التي ذكرناها قبل قليل. وذهب بعض التابعين وقالت به أمنا عائشة رضي الله عنها إلى أن رضاع الكبير عند الحاجة يؤثر، لما جاء في حديث سهيلة بن سهل أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة عندنا في بيتنا وقد بلغ مبلغ الرجال، تعرض مشكلة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول سالم هذا ربيناه وهو عندنا في البيت والآن بلغ مبلغ الرجال، فكيف أفعل معه؟ صار تحرم، يحرم عليها أن ينظر إليها وأن تخلو به ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أرضعتيه حرم عليك، والحديث الصحيح لو أرضعتيه حرم عليك. فقال بعض العلماء هذا الحديث أصل في هذا وأن رضاع الكبير يؤثر، إلا أن الذي عليه الجماهير وهو الصواب أن إرضاع الكبير لا يؤثر لما قدمناه من الأدلة. وأما هذا الحديث فهو خاص بسالم أو منسوخ ولماذا كانت الخصوصية لسالم؟ سالم يا إخوة كان أبو حذيفة وزوجته سهيلة قد تبنياه عندما كان التبني جائزا في أول الإسلام، فدخل البيت بالتبني الجائز، وتعلمون أن التبني في أول الإسلام كان جائزا أن يتبنى أحد طفلا وينسبه إلى نفسه، فكان قد دخل بيتهما بالتبني ثم حرم التبني، فكانت لسالم حالة خاصة لا توجد بعده، لن يوجد إنسان بعده يدخل بيتا بالتبني لأن الإسلام حرم التبني، فهذه حالة خاصة بسالم رضي الله عنه مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وهذا الصواب الذي يقطع به. الشرط الثاني أن تكون الرضاعات خمسا، لقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمن، فنسخت بخمس رضاعات معلومات، والحديث رواه مسلم في الصحيح. قالت فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يقرأن من القرآن. طبعا أمنا عائشة رضي الله عنها تخبر أنه نزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخت هذه الآية لفظا وحكما بخمس رضاعات معلومات يحرمن، وبقيت هذه الآية حكما ونسخت لفظا. فيقول قائل منكم كيف نسخت لفظا وقد قالت في آخر الحديث فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يقرأن من القرآن؟ قلنا بعض أهل العلم قال هذه الجملة ضعيفة شاذة، لأن الثقات قد رووا الحديث بدون هذه الجملة، وقال بعض أهل العلم إنما مرادها أن بعض الصحابة الذين لم يبلغهم نسخ الآية كانوا يقرؤون هذه الآية لعدم بلوغ النسخ إليهم. وإلا فلا شك أن الآية بالإجماع منسوخة لفظا باقية حكما. ولذلك في بعض الروايات قالت فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني أن الخمس رضعات المعلومات يحرم. خمس رضعات، لكن ما المراد بالخمس رضعات؟ هل مقصود بالرضعة المصة، فالمصة الواحدة رضعة والخمس مصات خمس رضعات؟ قال بهذا بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه مسلم في الصحيح. قالوا فمفهوم هذا أن الخمس مصات تحرم، وقال بعض العلماء بل الرضعة هي الإملاجة. ما هي الإملاجة؟ أن يلتقم الصبي الثدي حتى يتركه، حتى يتركه. فهذه الإملاجة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواه مسلم في الصحيح. فمفهوم هذا أن الخمس إملاجات تحرم، ولا شك أن الأول غير صحيح، المصة. لما؟ للحديث الذي ذكرته لكم آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يحرم من الرضاعة ما فتق الأمعاء. ما فتق الأمعاء يعني ما ملأ الأمعاء. والمعلوم أن المصة ولو خمس ولو عشر ولو عشرين ما تملأ الأمعاء. بقي عندنا القول الثاني وهو الإملاجة. القول الثالث قال بعض أهل العلم الرضعة هي الوجبة، الرضعة هي الوجبة يعني المشبعة، وهذا اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. والظاهر والله أعلم أن الرضعة هي التقام المولود الثدي حتى يتركه بشرط ألا يرجع إليه بعد زمن يسير، فإن رجع إليه بعد زمن يسير فهذه رضعة واحدة. يعني يا إخوة، الصبي أعطته أمه الثدي فالتقم الثدي ومص 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 ثم كف وترك الثدي، هذه رضعة، هذه رضعة. لكن لو أن المولود التقم الثدي ثم أثناء الرضاعة عطس فترك الثدي، ترك الثدي عطس ورجع للثدي، أو ترك الثدي ليتنفس ثم رجع للثدي مباشرة، فهذه رضعة واحدة، الأولى والثانية رضعة واحدة، لأن الزمن اليسير لا يفصل شرعا، لا يفصل شرعا، وهذا معروف من قواعد الشريعة. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الرضعة الواحدة هي التقام المولود الثدي حتى يتركه بشرط ألا يرجع إليه بعد زمن يسير، بعد زمن يسير. بقي هل يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون من امرأة متزوجة؟ هل يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون من امرأة متزوجة؟ لا شك أن الرضاعة من المرأة المتزوجة تؤثر، لكن لو أن بنتا بكرا أخذت مولودا فحنت عليه فدر ثديها لبنا وأرضعته خمس رضعات أو أكثر، فهل هذه رضاعة محرمة؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، والصواب في هذا أنه يرجع إلى الأطباء. فإن كانت صفات لبنها مغذية كلبن المتزوجة فهذا لبن تحصل به الرضاعة، وإن كانت على غير ذلك، يعني معلوم أنه أحيانا يسيل من الثدي مثل السائل، مثل السائل من ثدي العجوز الكبيرة، من ثدي البنت الصغيرة، ليس لبنا وليس فيه تغذية، هذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر، ولذلك يرجع في ذلك إلى الأطباء لمعرفة هل هذا اللبن مغذ أو غير مغذي. فإن قال الأطباء فيه صفات اللبن، لبن المرأة المتزوجة وهو يغذي، حكمنا بأنه يترتب عليه التحريم، وإلا فلا، هذا الراجح من أقوال العلماء لعموم الحديث. الرضاعة تحرم، تحرم، هذا نص في الحكم، أي تحرم النكاح وما يتبع ذلك من جواز النظر إلى المرأة وجواز أن تجلس معه كما تجلس مع محارمها وجواز الخلوة بها وجواز المصافحة لها، كلها تدخل في هذا الحكم، لأن هذه الأحكام يا إخوة تتبع تحريم النكاح، تتبع تحريم النكاح. وهذا اللفظ يدل على أن الرضاعة مثل النسب في تحريم النكاح فقط، أما ما عدا ذلك فالرضاعة ليست مثل النسب. بمعنى يا إخوة، الولد من الرضاعة هل يجب عليه بر أمه من الرضاعة؟ الجواب لا، لا يجب عليه، ولكن البر معروف وإحسان. الأخ من الرضاعة هل تلزمه صلة إخوانه من الرضاعة؟ الجواب لا، ما تلزم، ولكن صلة الرحم طيبة وإحسان ومعروف، لكن لو لم يصلهم هل يأثم كما لو لم يصل إخوانه من النسب؟ الجواب عند العلماء لا. النفقة، هل يجب على الابن من الرضاعة أن ينفق على أمه من الرضاعة وعلى أبيه من الرضاعة؟ الجواب لا، ما يجب عليه. إذن الحكم هنا خاص وليس عاما، إنما هو في تحريم النكاح وما يترتب على تحريم النكاح. ما يحرم من الولادة، يعني ما يحرم من النسب. طيب يا إخوة، عرفنا من الأدلة أن المحرمات من النساء على التأبيد إما بالنسب وإما بالمصاهرة وإما بالرضاعة كما عرفناها الآن من الحديث. والمحرمات بالنسب على التأبيد بنص القرآن سبع: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، سبعة. وهؤلاء محرمات بالرضاعة بالإجماع، هؤلاء محرمات بالرضاعة بالإجماع. من يحرمن بالسبب يحرمن بالرضاعة بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. الأم من الرضاعة، الأخت من الرضاعة، تحرم بالإجماع، هؤلاء السبعة جميعا يحرمن بالإجماع. بقي أمران: المحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالمصاهرة بسبب المصاهرة، يعني بنت الزوجة وأم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن، أربع محرمات بالمصاهرة، هل يحرمن بالرضاعة؟ اختلف العلماء في ذلك، الجمهور أكثر الفقهاء على أنهن يحرمن بالرضاعة لأمرين. الأمر الأول أنهن وإن لم يكن بينهن وبين الرجل نسب، إلا أن سبب التحريم نسب بين النساء. نعم، ليس بينهن وبين الرجل نسب، ما حرمنا على الرجل بسبب النسب، وإنما بسبب المصاهرة. لكن هذه المصاهرة من أين جاءت؟ بنسب بين النساء. الأمر الثاني إلحاقا للمحرمات بالمصاهرة بالمحرمات بالنسب لعدم الفارق بينهن، لعدم الفارق بينهن. وذهب بعض التابعين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إلى أن النساء المحرمات بالمصاهرة لا يحرمن بالرضاعة، لا يحرمن بالرضاعة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهؤلاء الأربع لسنا محرمات بالنسب. قلت لو أخذ في هذا بالاحتياط لكان قويا. كيف الاحتياط؟ في جانب النكاح نأخذ بالتحريم فنقول يحرمنا في باب النكاح، في جانب الخلوة بهن والمصافحة لهن ويعني النظر إليهن نأخذ بالمنع، فنقول لا يجوز أن ينظر إليهن ولا أن يخلو بهن ولا أن يصافحهن، فاحتطنا للجانبين، لجانب النكاح فحرمناه، ولجانب النظر ونحو ذلك فحرمناه. هذا القول عندي أقوى، ولو لم يؤخذ بالاحتياط فقول الجمهور أسد أنهن يحرمن بالرضاعة، لكن لقوة قول القائلين إنهن لا يحرمن بالرضاعة يؤخذ بالاحتياط في باب النكاح وفي باب ما يترتب على هذا. إذا كان ذلك كذلك فحرمة الرضاعة تكون لمن؟ عندنا يا إخوة مرتضع وعندنا مرضع، عندنا مرتضع وعندنا مرضع. أما المرتضع فتكون الحرمة له ولفروعه، تنتشر الحرمة فيه وفي فروعه، أما أصوله فلا. ولذلك يجوز لأبيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاعة، لأنها لا, 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 لا علاقة لأبيه من النسب بالرضاعة. وأما حواشيه فلا، إخوانه كذا وأخواته ما يتعلق بهم التحريم. إذن انتبهوا يا أخوانا، أتكلم عن المرتضع، المرتضع التحريم يتعلق به وبفروعه بذريته فقط. وأما المرضع فيتعلق التحريم بها وبمن ينتسب إليها، يتعلق التحريم بها وبمن ينتسب إليها، بمعنى أن أخاها يكون خالا، يكون خالا للمرتضع، أن أبناءها يكونون إخوانا للمرتضع، وبناتها يكون أخوات للمرتضع. بقي الزوج، زوج المرضع، هل يتعلق به التحريم؟ الجواب نعم، زوج المرضع يتعلق به التحريم، وبمن ينتسب إليه، فإخوانه أعمام للمرتضع، إخوانه أعمام للمرتضع. تقولون كيف المرضع هي المرأة، من أين أتيتم بالزوج؟ نقول يستدل بالأثر والنظر. أما الأثر فما روى الشيخان أن أخا أبي القعيس الذي أرضعت امرأته، يعني أعني أبا القعيس، أرضعت امرأته أمنا عائشة رضي الله عنها، أخوه استأذن على عائشة رضي الله عنها فلم تأذن له، وقالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، يعني قالت هذا أخو الرجل والرجل ما أرضعني، الذي أرضعتني المرأة. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ائذني له فإنه عمك. قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال ائذني له إنه عمك. متفق عليه. فدل ذلك على أن الرضاعة تتعلق بالرجل. أمنا عائشة رضي الله عنها حصل عندها شبهة أن الذي أرضع هو المرأة أما الرجل فلم يرضع، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة تتعلق بالزوج، وإذا قال لها إنه عمك، ولما اعترضت يعني بينت الشبهة التي عندها قال لها أذني له إنه عمك، فدل ذلك على أن الرضاعة تتعلق بالزوج أيضا. هذا ما يحضرني من المباحث المتعلقة بهذا الحديث. قبل أن أختم المجلس أذكر شيئا يتعلق بالمجلس الماضي، وهو أن عندما تكلمنا عن العصبة وعن ترتيب العصبات وكيف ترتب ضربنا مثالا بمسألة وقلنا مات ميت وترك أما وأبا وابنا، فقلت حينها للأم الثلث والباقي للابن من جهة التعصيب، ولكن الأب يأخذ سدسا، ما يسقط الأب، يأخذ سدسا. نبهني الإخوة في حينها إلى أن الأم تأخذ السدس، أنا ما تنبهت، لأن المقصود هو الأب والابن وليست الأم. فالإخوة ومنهم نبهوني فورا، لكني أنا لم ألاحظ هذا لأن تفكيري كان فيما نريد وهو ترتيب العصبة، فيصوب هذا عند الإخوة أن الأم لها السدس والأب له السدس والباقي يأخذه الإبن تعصيبا. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع. اللهم يا ربنا إن هؤلاء العباد قد اقتطعوا من وقتهم وجلسوا في مسجد قباء يستمعون العلم رجاء ما عندك وأنت أعلم بهم منهم ومني يا رب العالمين. اللهم فأسعد قلوبهم ويسر أمورهم ووسع أرزاقهم واكفهم شر همومهم وادفع عنهم كل بلاء واكفهم شر الوسواس وشر الحاسدين وشر البغاة الظالمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.